بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع شيء جديد يتعلق بالتصوف وبشيخ التربية. هذا الشيء هو ما يسمى عند الصوفية بأخذ العهد أو البيعة على الطريق وما شابه ذلك. بداية إخوتي الأكارم، نحن نعلم أن القرآن الكريم مليء بالأوامر والنواهي، وقد سماها ربنا عز وجل عهودا، وسماها مواثيق، وسماها عقودا، وقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طبعا المراد به كل عقد عقده الإنسان مع الله تبارك وتعالى أو مع العباد. وقال ربنا عز وجل: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. إذن هذه الأوامر والنواهي في القرآن الكريم كلها مواثيق وعهود بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وكذلك يوم الميثاق، يوم أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من عباده: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. يوم أخذ الله فيه الميثاق على عباده بالوحدانية والربوبية لله تبارك وتعالى. ثم نحن في هذه الدنيا نبتلى ونختبر ونمتحن في تصديق ذاك الميثاق. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمته ونهى أمته وأخذ عليهم عهودا ومواثيق. كل هذه الأشياء يجب علينا أن نلتزم بها، لذلك هذه عهود وهذه مواثيق. والإمام الشعراني ألف كتابا سماه العهود المحمدية، يقول فيها: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أن كل أمر وكل نهي وأن كل سنة وكل توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام هو عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه على الأمة بالعهد العام، ليس عهدا خاصا، يعني لم يعاهد كل فرد منا على الخصوص، وإنما مقتضى الإيمان الذي آمنا به ومقتضى الوعد الذي وعدنا به رسول الله أن نتبعه ولا نخالف أمره، يقتضي أن نلتزم بكل هذه العهود وهذه التوجيهات. ثم بعد ذلك جاء العلماء، يعني الأصل أن الصحابة والسلف الصالح دائما عندهم توجيهات وإرشادات حول التقوى، حول المواعظ، حول أذكار، حول قراءة القرآن، حول العبادات، حول ترك المعاصي، دائما يذكرون الناس بهذه القضايا. فهذه كانت وصايا وتوجيهات وإرشادات وعهود من أولئك الصحابة والتابعين لهذه الأمة أفرادا وجماعات. طيب، ثم جاء بعد ذلك يعني المشايخ وصاروا يعاهدون تلاميذهم على شيء من الأوراد والأذكار والعبادات، وعلى فعل الطاعات وترك المنكرات، وعلى بر الوالدين وصلة الرحم وما شابه ذلك من هذه القضايا التي هي توجيهات قرآنية في الأصل وتوجيهات نبوية في الأصل، ثم بعد ذلك هي التزامات بأوراد وأذكار من حيث الأعداد والصيغ والكيفيات، مما يدخل ضمن الأصل العام لمشروعية الذكر والعبادة والطاعة لله عز وجل. ونحن نعلم أن الذكر في عمومه مطلوب، وأن أنواعه وأن مفرداته واسعة، لذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من الذكر كلها من السنن، ومع ذلك وجدنا أذكارا قالها الصحابة، قالوها في عهد رسول الله وقالوها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعون، وكذلك الأمة، وكذلك جاء الأولياء والصالحون فقالوا أذكارا، رأوا عليها خيرات فتح لهم بها، رأوا أنوارها، رأوا آثارها، فصاروا يطلقونها بين الناس. إذن هذه أيها الإخوة كلها أشياء مشروعة في أصلها، مسنونة في أصلها، وإن لم تكن مفرداتها نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن باب الذكر وباب الطاعة والنافلة باب واسع. يعني أنا الآن لو أردت أن أصلي ركعتين لم ترد هاتان الركعتان على الخصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مطلق الصلاة ومطلق النافلة مشروع. إذن هل هذا يعتبر يعني ابتداع في الدين؟ الجواب لا. وكذلك لو أنني أردت أن أذكر الله في وقت ما، في زمان ما، في مكان ما، بصيغة ما، بعدد ما، نقول هذا داخل في عموم الذكر، في مطلق الذكر، وليس هناك نص على خصوص هذا النوع من الذكر أو على هذا الزمان أو المكان. أنا لا أعتقد أفضلية في هذا المكان أو أفضلية في هذا الزمان من حيث الشرع، يعني مو والله إذا كان ذكرنا في هذا الوقت في نص إنه هذا أفضل، لا، لكن إما أن يكون أمرا تنظيميا نتفق عليه فيما بيننا أننا نتعاهد إن شاء الله أن نذكر الله صباح يوم كذا أو مساء يوم كذا، هذا بيكون تعيين لترتيب المجلس أو لترتيب الأوراد. طيب، أو أن هناك بعض الأعمال رأى فيها فاعلوها من الخيرات والأوراد والنفحات، أو ربما رأوا فيها شيء من الرؤى في أفضلية هذا العمل بهذا الشكل. يعني البعض يقول لك طب كيف تثبت بالمناماتك يا أخي؟ هذا ليس شرع، ليس دينك، هذا عبارة عن توجيه تلقاه إما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من ولي أو من شيخ، يعني رأى رؤية بأفضلية هذا الذكر. هو طب من غير رؤية ومن غير منام الذكر مشروع، والذكر في هذه الأزمنة والأمكنة مشروع، لكن جاءت رؤية مبشرة بأفضلية هذا العمل في هذا الزمان، في هذا المكان، في هذا الذكر وما شابه ذلك. ثم علماء التربية رأوا تقصير الناس فوضعوا شيء من الأذكار والأوراد يلتزم بها الناس في أورادهم لتكون عونا لهم في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى. إذا لاحظوا كل هذه القضايا مشروعة في أصلها في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أخذ العهد. مما سبق ثبت أنه ينبغي لمريد الكمال أن يلتحق بمرشد يتعهده بالتوجيه ويرشده إلى الطريق الحق ويضيء له ما أظلم من جوانب نفسه حتى يعبد الله تعالى على بصيرة وهدى ويقين. يبايع المرشد ويعاهده على السير معه في طريق التخلي عن العيوب والتحلي بالصفات الحسنة.
يعني يقول له أنا أبايعك على طاعة الله وعلى ذكر الله وأن تلتزم المجالس والأوراد وقراءة القرآن والصلوات والنوافل وكذا. يعطيه مجموعة أشياء، لو رأيت تفاصيل هذه الأشياء كلها هي من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل هناك شيخ أعطى تلميذه وردا يخالف كتاب الله أو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ربما بعض الناس لهم قواعد وأصول في قبول هذه الأعمال؟ هذه آراؤهم واجتهاداتهم لكن غير صحيحة. نحن الآن نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا. أما لو كان عمل محدث ويتفق مع قواعد الشريعة وأصول الشريعة وضوابط الشريعة فهذا لا مانع منه وإن كان أمرا محدثا.
والتحقق بركن الإحسان والترقي في مقاماته. وأخذ العهد ثابت في القرآن والسنة وسيرة الصحابة.
لكن نحن دائما أيها الإخوة نعاني من قضية خطيرة وهي ضيق الأفق في فهم المسائل. يعني نريد أن نفهم الدين فقط من خرم إبرة صغير جدا، نريد أن نفهم فقط الدين هكذا، ولا نقبل أن نرى ولا أن نسمع ولا أن نتقبل إلا من خلال هذا الفهم الضيق، وإنما يجب علينا أن تتسع عقولنا في فهم هذه القضايا، وأن نمتلك عقولا نيرة في التلقي عن أولئك الكبار من علماء الأمة سلفا وخلفا. يعني قضية قديمة بين العلماء تلقاها علماء السلف، ثم عاشت الأمة في تاريخها الطويل وهي تقبل هذه المسائل لا تعترض عليها، ثم يأتي بعد ذلك أناس في العصور المتأخرة ينكرون هذه القضايا. نقول كيف نقبل إنكاركم وقد قبلت الأمة ذلك عبر تاريخها الطويل؟ يعني أولئك العلماء، أولئك الصالحون، أولئك الأولياء كلهم أليسوا علماء؟ أليسوا صالحين؟ أليس لهم آراء علمية؟ طيب، وربما تمسك البعض ببعض أقوال السلف ممن أنكر أمرا ما. طيب يا أخي، هذه قضية الآن منقولة عن السلف في القبول وهناك من رفض، لماذا تمسك وتلزمنا برأي ذاك المجتهد وهناك أقوال أخرى واجتهادات أخرى في هذه المسألة؟
فمن القرآن قول الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم.
طبعا إخواننا، هذه المبايعة التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام إما في بيعة عقبة أو عندما كان الصحابة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيبايعونه بيعة للرجال وبيعة للنساء ولها شروط وكيفية كانوا يصافحون فيها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الرجال، النساء لا، كان يبايعون فقط بالكلام.
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
البعض يقول لك ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له نعم هو رسول الله لا شك، هو النبي المعصوم، هو المشرع الذي يبلغنا عن الله تبارك وتعالى، لكن هذه القضية ما هو المانع أن نقلد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نبايع من حولنا على شيء من الطاعة والعبادة والذكر وغير ذلك؟
ولما كانت البيعة في الواقع لله تعالى حذر الله من نقضها تحذيرا، فقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.
يعني البيعة في الصورة للنبي عليه الصلاة والسلام وفي الحقيقة لله تبارك وتعالى.
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقوله أيضا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن السنة،
يعني أحيانا مثلا أب في البيت يقول لزوجته وأولادي: ما رأيكم أن نلتزم كل يوم نقرأ جزء قرآن كريم ونقرأ أذكار كذا وكذا ونلتزم بهذه الأشياء، اتفقوا عليها، تعاهدون على ذلك؟ قال: نعاهدك على ذلك. طيب ما هو الإشكال في ذلك؟ يعني هذه قضايا أيها الإخوة لا إشكال فيها، أنا أدعوهم إلى طاعة الله وإلى سنة رسول الله وإلى الذكر الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا الآن لي تلاميذ أقرأ معهم علما كل يوم، أردت الآن أن أشجعهم على الذكر وأن يلتزموا لما رأيت فيهم من غفلة في العلم عن الذكر، فتعاهدت معهم على أوراد معينة وأذكار مخصوصة وعبادات نلتزمها جميعا، قيام ليل، صلوات السنن، نعم، والضحى، وكذلك نقرأ في الصباح كذا وفي المساء كذا، واتفقنا على ذلك وتعاهدنا، ما هو الإشكال في ذلك؟ هذا أمر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بتفاصيله بمفرداته، لكن بمجمله أنا أردهم إلى السنة، أردهم إلى ما دعا إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن السنة، فإن أخذ العهد والبيعة في السنة المطهرة ما كان يتخذ صورة واحدة من التلقين أو يختص بجماعة من المسلمين، وإنما كان أخذ العهد في السنة جامعا بين بيعة الرجال وتلقين الجماعات والأفراد ومبايعة النساء، بل وحتى من لم يحتلم.
يعني الآن أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم عاهدت خليلي على كذا وكذا. هذا شيء كثير بالسنة، إما بعهود خاصة أو بعهود عامة.
فأما بيعة الرجال فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له.
وكانت هذه البيعة تسمى بيعة النساء، لماذا؟ لم يذكر فيها الجهاد.
ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، وإن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك.
طب يا ترى مفردات هذه البيعة أليست أوامر ونواهي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلها مذكورة في القرآن والسنة، ومع ذلك خصها النبي عليه الصلاة والسلام ببيعة خاصة.
وأما التلقين جماعة فعيال بن شداد قال: حدثني أبي شداد بن أوس رضي الله عنه وعبادة بن الصامت حاضرا يصدقه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب؟ يعني من أهل الكتاب. فقلنا: لا يا رسول الله. فأمر بغلق الباب فقال: ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا وقلنا: لا إله إلا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم.
ما شاء الله. هنا ماذا فعل؟ أمرهم ببيعة خاصة بقول لا إله إلا الله. نعم.
وأما التلقين الإفرادي،
نعم،
فإن عليا كرم الله وجهه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، دلني على أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على عباده وأفضلها عنده تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بمداومة ذكر الله سرا وجهرا. فقال علي: كل الناس ذاكرون، فخصني بشيء.
ما شاء الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله.
مع أن هذه كلها أذكار جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة المطهرة، ومع ذلك يؤكد عليها لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ولو أن السماوات والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهم، ولا تقوم القيامة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. ثم قال علي: فكيف أذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: غمض عينيك واسمع مني لا إله إلا الله 3 مرات، ثم قلها 3 وأنا أسمع. ثم فعل ذلك برفع الصوت. ومن التلقين الإفرادي ما أخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم والحاكم والبيهقي وابن عساكر عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فقل: علام تبايعني يا رسول الله؟ فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الصلوات 5 لوقتها، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. قلت يا رسول الله كلا نطيق إلا اثنتين فلا أطيقهما، الزكاة والله ما لي إلا عشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهن، وأما الجهاد فإني رجل جبان، ويزعمون أن من ولى فقد باء بغضب من الله، وأخاف إن حضر القتال أن أخشع بنفسي فأفر فأبوء بغضب من الله. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال يا بشير لا صدقة ولا جهاد، فبما إذا تدخل الجنة؟
يعني يريد أن يدخل الجنة بأعمال بسيطة، لا، طالبه بهذه الأعمال الشاقة على النفس، وهنا تظهر المجاهدة.
قلت يا رسول الله ابسط يدك أبايعك، فبسط يده فبايعته عليه. وروي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اشترط علي فأنت أعلم بالشرط، قال أبايعك على أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتنصح المسلمين، وتبرأ من الشرك. وعن جرير أيضا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم.
يعني إذا بايعنا خوفا علينا وشفقة علينا، فربما الإنسان يبايع ويقصر، فماذا يقول لنا؟ فيما استطعتم، على قدر طاعتكم، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم.
وأما بيعة النساء فعن سلمى بنت قيس رضي الله عنها، وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار، قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال ولا تغششن أزواجكن، قالت فبايعناه ثم انصرفنا.
إن شاء الله.
فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرم علينا من مال أزواجنا.
يعني مال الزوج أمانة عند المرأة، ما لها من حق في التصرف فيه، المال مال الزوج وهي أمينة عليه.
قالت فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره.
كأن هذا استنكار، يعني تأخذ ماله وتحابي به غيره.
وعن أميمة بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعنه، فقلنا نبايعك يا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا،
ما شاء الله،
هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وجاءت أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وعن عزة بنت خايل رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعها ألا تزنين ولا تسرقين ولا تأيدين فتبدين أو تخفين. قلت: أما الوأد المبدي فقد عرفته، أما الوأد الخفي فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبرني، وقد وقع في نفسي أنه إفساد الولد، فوالله لا أفسد لي ولدا أبدا.
يعني كل هذه المفردات بيعات من النبي عليه الصلاة والسلام على أعمال مذكورة في القرآن وفي السنة، يعني ما كان في داعي لهذه البيعة، يقول خلاص طبقوا القرآن طبقوا السنة ويكفي، ومع ذلك كان يذكر كل ذلك بلفظ البيعة. إذا دليل على أنه لا مانع أن نخص أعمالا معينة من شرع الله عز وجل نؤكد عليها لأنفسنا ولمن حولنا.
وأما بيعة من لم يحتلم فقد أخرج الطبراني عن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وهم صغار ولم يبقلوا ولم يبلغوا ولم يبايع صغيرا إلا منا. وأخرج الطبراني أيضا عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنهما بايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ابنا 7 سنين، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وبسط يده فبايعهما. والخلاصة إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالات مختلفة، منها بيعتهم على الإسلام وبيعتهم على أعمال الإسلام وبيعتهم على الهجرة وعلى النصرة والجهاد وبيعتهم على الموت وبيعتهم على السمع والطاعة. وأما بيعة الصحابة رضي الله عنهم لخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج ابن شاهين في الصحابة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن جده قال: كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، التي بايع الناس عليها البيعة لله والطاعة للحق. وكانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه: تبايعوني ما أطعت الله،
عندما بايعوه عند الخلافة.
وكانت بيعة عمر رضي الله عنه ومن بعده كبيعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقد مات أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر رضي الله عنه، فقلت لعمر: ارفع يدك أبايعك على ما بايعت عليه صاحبك قبله على السمع والطاعة فيما استطعت. وعن سليم أبي عامر رضي الله عنه أن وفد الحمراء أتوا عثمان رضي الله عنه فبايعوه على ألا يشركوا بالله شيئا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس، فلما قالوا نعم بايعه. ثم نهج الوراث من مرشدي الصوفية منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في أخذ البيعة في كل عصر، فقد ذكر الأستاذ الندوي في كتابه رجال الفكر والدعوة في الإسلام أن شيخ عبد القادر الجيلاني فتح باب البيعة والتوبة على مصراعيه يدخل فيه المسلمون من كل ناحية من نواحي العالم الإسلامي، يجددون العهد والميثاق مع الله ويعاهدون على ألا يشركوا ولا يكفروا ولا يفسقوا ولا يبتدعوا ولا يظلموا ولا يستحلوا ما حرم الله ولا يتركوا ما فرض الله ولا يتفانوا في الدنيا ولا يتناسوا الآخرة. وقد دخل في هذا الباب وقد فتحه الله على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني خلق لا يحصيهم إلا الله، وصلحت أحوالهم وحسن إسلامهم وظل الشيخ يربيهم ويحاسبهم ويشرف عليهم وعلى تقدمهم فأصبح هؤلاء التلاميذ الروحيون يشعرون بالمسؤولية بعد البيعة والتوبة وتجديد الإيمان، فكان لهذه المعاهدات والبيعات من الأثر في التزكية والإصلاح الفردي والجماعي أقوى شأن وأوفر نصيب.
طبعا إخواننا، يعني كان من الممكن أن نقول للناس اتقوا الله، طبقوا القرآن، طبقوا السنة، وهذا شيء صحيح، لكن أنا عندما أجدد ذلك بعهد وبنصيحة وببيعة جديدة، أنا أحمل هذا الإنسان المسؤولية في التقوى لله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.